كم يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها بقى بلبلها ما أحلى نحن برياض الجنة برياض الجنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. لا زال الكلام عن بقية ما يتعلق بنواقض نواقض الوضوء. وقفنا عند فصل حول وجود الشك في الحدث ووجود الشك في الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يتيقن. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى نشرح أولا عبارة صاحب المتن رحمه الله. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. فها هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد تيقن أنه قد توضأ ولكنه شك بعد وضوئه هل أحدث أو لم يحدث، بنى على ما تيقن. ومن المعلوم عند الفقهاء أن غلبة الظن تجرى مجرى اليقين، يعني لا يقصد أن اليقين هو الذي لا معارض له مطلقا، والذي مثلنا لها فيما سبق بحالة من النسبة المئوية قلنا بأنه 100%. هذا لا يكاد يتوفر، هذا ممكن 100% بهذا الشكل. يغلب على الأحوال أن يكون هناك غلبة ظن في الصور المعينة للأحوال ويقع على اليقين. نعم ويقع اليقين إلا عندما يبتلى بالوسوسة فهو لا يستيقن شيئا أبدا، ربما يحدث عنده يعني غلبة ظن لكنه قليل اليقين. والصورة الثانية أن يكون يعلم أنه قد أحدث من الساعة 9 صباحا مثلا ضحى، ثم شك هل توضأ قبل الظهر أم لم يتوضأ، فهنا شك ويقين أو شك وغلبة ظن كلاهما كما ذكرنا، فهنا يبقى على ما استيقن أو ما غلب عليه ظنه. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ودل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تأصيل لهذه القاعدة، أليس كذلك؟ هذا هو معنى كلام المصنف وكلام الشارح أيضا. ثم صار بعد ذلك يرى بذكر ما يحرم، قال ويحرم على المحدث الصلاة، وذكر الشارح الدليل على ذلك، والطواف هذا على إحدى الروايتين بالمذهب، قال يمس المصحف ببشرته بلا حائل، ثم ذكر أيضا ما يحرم على من به حدث أكبر وهو حدث الحيض أو حدث الجنابة فيمتنع من قراءة القرآن وذكر الشارح حديث علي رضي الله تعالى عنه واللبث في المسجد دون أن يتوضى، وذكر الشارح دليل الوضوء وهو حديث عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه في مكث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم على جنابة في المسجد بعد أن يتوضأوا. هذا جملة ما ذكره المصنف في هذا الباب، وقد اشتملت هذه الجمل مجموعة من الأحكام. الأولى أنه يحرم على المحدث الصلاة، وهذا إجماع. المسألة الأولى حرمة الصلاة، وهذا إجماع لا خلاف فيه لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما ذكره الشارع أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهو في صحيح مسلم. هذا هو أول ما يمنع منه المحدث. الثاني مما يمنع منه المحدث حدثا أصغر الطواف، في قول المصنف وهو ظاهر المذهب، وفيه خلاف بين العلماء، فذهب جمهورهم وهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله لأن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف، هذا هو القول الأول. واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي، وهو حديث جيد في أصح أقوال المحدثين المسألة. وإلا هناك من قال بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، هذا هو الدليل الثاني. أما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم والظاهرية أيضا، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف. واستدل لذلك بأن الأصل في العبادة هو التوقيف، واشتراط الطهارة من الحدث الأصغر يحتاج إلى دليل خاص. كما استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجمع الكبير والجمع الغفير من الناس، فيهم الجاهل وفيهم المتعلم وفيهم من هو من أهل الأرياف ومن أهل البوادي وفيهم من يأتي من النواحي ويرجع بما علمه من المناسك، ومع ذلك لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا قبل الطواف، هذا دليلهم. قالوا فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم طاف، فما الجواب؟ وذكرنا شيء من القواعد الأصولية المتعلقة بهذه المسألة. نعم الفعل يدل، غاية ما يدل عليه الفعل ماذا؟ الاستحباب أو الوجوب؟ قلنا إن كان في العاديات والمعاملات فيدل على الإباحة، وإن كان في العبادات فيدل على الاستحباب ولا يقال فيه بالوجوب إلا بدليل خارج دليل آخر. لماذا؟ لأن العبادة يا إخوان لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، ليس كذلك؟ ما تقول هذه العبادة حرام، هذه العبادة مكروهة، يعني افعلها وهي حرام، افعلها وهي مكروهة، لا. إذا فعلتها أما أن تكون مستحبة لك أو واجبة عليك. نعم أنت قد تفعلها أنت على وجه محرم خالفت بذلك، لكن ما يأتي حكم الشريعة أنك تفعلها ويتكون محرمة، يعني ما تعتريها الأحكام الخمسة. ما نقول العبادة تعتريها الأحكام الخمسة، اللي تعتريها الأحكام الخمسة على الأشياء العادية، الأمور العادية والأمور المعاملات. فهذه هي أقوال الفريقين وهذه هي أدلتهم. والأقرب الله تعالى أعلم هو قول الحنفية واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وذلك لأن هذا مما يقع كثيرا. وكما ذكرت يا أخوان نحن نفهم النصوص بفهم السلف كما قلت قولا وفعلا وتركا بشرط. ما هو بشرط الترك؟ في أن يكون الأصل هو أن يفعل وأنه إذا فعل ظهر، وهذا تنطبق عليه هذه الشروط، الأصل أنه يفعل وأنه إذا فعل ظهر، ولأن الحاجة إلى تعليمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. يأتي الناس من النواحي، يأتون من شمال الجزيرة ومن اليمن ومن عمان ومن البحرين ومن نجد ومن كل مكان ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يرجعون بالعلم. فلو كان هذا مما يشترط لعلمه الناس قبل أن يبدأ، وكانوا يمشون معه صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا مناسكهم، فكان وقفوا علمهم أن هذا لا يجوز. ومن المعلوم المشقة الظاهرة في التطهر وفي الخروج من المسجد، ويحتاج هذا إلى أحكام وتبيين. فلما لم يبين دل على أن ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه أنه ليس فيما يتعلق بشرطية الطهارة، وإنما السياق العام الذي يفهمه الناس كما ذكرنا بالعناصر السهلة لفهم الشريعة للشريعة فهما وتطبيقا، أنها صلة بين الله وبين عبده، فيحرص فيها على الذكر، ويحرص فيها على الإخلاص، ويحرص فيها على الاتيان بما تقبل به العبادة عادة. ومن قال بأنها الصلاة من كل وجه فعليه الدليل. وتأيد هذا بما ذكره ابن تيمية رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الناس وهم أحوج الناس إليه. وأقول أريد وجها آخر فيما يتعلق بالتعليم، أن هذا أيضا مما يقع. فإذا جاء إنسان وطاف من غير وضوء لا بد أن يعلم يا خجاره ورفيقه في السفر ومن معه، ثم يحدث جدل ويحدث بحث، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني الحملة اللي ما فيها إلا 600 شخص كم يجيك سؤال عن الطواف في الطواف من غير وضوء؟ يجيك عشرات الأسئلة. بعضهم يقول أنا اضطرت أنا فعل، بعضهم يقول أنا فعلت كذا، وبعضهم يقول أنا سأضطر وأنا عندي كذا وأنا عندي مشكلة في التبول، هل أخرج مرة ثانية في الحدث مثلا من الريح، هل أخرج أو ما أخرج؟ تكثر الأسئلة جدا بهذا، وهم عدد طائفة كذا 100,000. كل هؤلاء عرفوها، معقول 100,000 يعرفون هذا الحكم دون أن ينقل بالنص الصريح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة في أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا من الحدث الأصغر، ليست شرطا لصحة الطواف. وكما ذكرت يعني جواب عن حديث عائشة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم طاف، هذا غاية ما يكون أنه فعل. نعم الجمهور قالوا بأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، يا أخوان هذا قول لتأخذوا عني مناسككم لا يدل على أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم المناسك أنه واجب، وإنما سؤال يعني ما الذي يدل على حديث لتأخذوا عني مناسككم؟ ها؟ نعم لأن هذا ترى يؤدي إلى لوازم عظيمة يا أخوان، إذا قلت أن هذا الحديث يدل على وجوب كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، هذا الحقيقة يعني صح التعبير حرف، نحن نحرف النص عن 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 مراده الأساسي، نحن تعليم المناسك هو يعني تأخذوا عني مناسككم أي تعلموا كيف، مو أن هذا واجب وهذا هذا شرط وهذا هذا قدر زائد، لتأخذوا عني مناسككم أي تعلموا كيف أحج بما فيه من الواجبات والشروط والمستحبات والأركان. ولهذا تجد أن العلماء تطلبوا لركنية يوم عرفة بقول الحج عرفة، وسدلوا بحيث عروة من مدرس الطائفي هذا، فهو تعليم للمنسك يا أخوان، تعليم المنسك غير تعلم الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية تقول واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه الأحكام التكليفية التفصيل، والأحكام الوضعية أن تقول هذا سبب هذا شرط هذا علة هذا مانع هذا صحيح هذا باطل، هذه الأحكام الوضعية عند الأصوليين. فإذا مقصود الحديث هو تعلم الصفة والهيئة والمنسك وليس في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية تحتاج إلى دليل آخر، وهذا هو الأقرب إلى الشريعة في سهولة تعلمها وسهولة تطبيقها. يعني أن تبقى على هذا الأصل كل شيء واجب إلا أن اسمه صارف يا سبحان الله، فمعنى أن النبي في ليلة عرفة واجب، وأن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة حتى يأتي صارف يدل على غيرها، وهذا لا يتوافق مع يسر الشريعة تعلما وفهما واستدلالا وتطبيقا، هو أسهل من هذا بكثير، هو تعليم. وكذلك أيضا صلوا كما رأيتم يصلي ليس تعليما للأحكام الوضعية والتكليفية، ولكنه تعليم لهيئة الصلاة. وبحمد الله عز وجل، وأنا قلت في الحجة للسنة لإخوان الحجاج بأن من تعلم المناسك تماما بتمام وطبقها فإنه لا يحتاج في غالب الأحوال الأحكام التكليفية، لكن يحتاجها الفقيه والمفتي، يقول هذا شرط فيبطل به العبادة، ويقول هذا سبب فتبنى الأحكام على كونها سبب، ويقول هذه علة فالعلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهكذا عمل المفتي وليس عمل المتعبد. لكن من جاء إنسان وأخذ مناسك وطبقها كما هي ما احتاج أن يسأل أحد أصلا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم وفي قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأقرب إذن من القولين هو أن الطهارة ليست شرطا، الطهارة من حدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف. ذكر مصنف مسألة أخرى وهي مسألة مس المصحف بغير حائل بالمحدث حدث أصغر، ورأى أنه لا يجوز، وهذا قول كافة العلماء إلا الظاهري رحمة الله عليهم واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله، واستدل الجماهير على ذلك بحديث عمرو بن حزم وهو كتاب لكنه تلقي بالقبول، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وبهذا قال جمع من الصحابة منهم علي بن عمر وسعد أي بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال ابن قدامة في المغني ولم يعرف له المخالف. فهنا نأتي أيضا فهم الصحابة، يعني جاء بعضهم يأتي محدث ثم يطعن في كتاب عمرو بن حزم ويقول بأنه ضعيف ثم يوقفنا بهذا الشكل. نعم إذا ما كان هناك هدي ظاهر للصحابة ولا يعرف له مخالف إن كان له مخالف فتكون أقوالهم متساوية متكافئة تبحث عن الراجح منهم. لكن لما يأتي جمع من الصحابة ومن علماء الصحابة أيضا ومن رواة أحاديثهم أو أغلبهم علي وهو فقيه الفقهاء رضي الله تعالى عنه وابن عمر وهو فقيه المحدث الراوية وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلذلك المعتمد هنا هو قول العلماء لا سيما وقد أطبقت عليه كلمة كافة العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعها ما من حد ذهب إلى غير هذا. والشوكاني انتصر لقول ابن حزم انتصارا عظيما وارجع إليه لا بأس أن تتفاهم دليله وأن تتعبد الله عز وجل على دليل تعرف حجج الظاهرية. لكن أنا أعود فأقول نسهل يا إخوان الشريعة فنختارها في الأسهل إذا أدت إلى الأسهل ونختارها في الأشد إذا أدت إلى الأشد لا فرق. ولهذا كان ظاهر هدي الصحابة ما هو أنه لا يجوز مس المصحف لمن عليه حدث أصغر ولم يعرف له المخالف. فإذا نفهم النصوص وفق هذه الآلية ونؤكد عليها يا إخوان وسنمضي عليها في شرح هذا المتن. هناك مسائل متعلقة لا أحب الحقيقة أن أستطرد فيها حتى لا يعني يؤدي هذا إلى التأخر في إنهاء الكتاب، لكن أشير إليها. مس الصغير العلماء استثنوا الصغير إذا كان طالبا غير مكلف لأنه غير مكلف أصلا ولأن الحدث لا يتعلق به ولا يتلبس به لأنه غير مكلف وللحاجة إلى تعلمه وتعليمه للقرآن. وهذا عليه فتوى علمائنا ومشايخنا وعليه العمل في المدارس الآن وفي حلق التحفيظ وغيرها أنهم لا يشددون في هذا مع الصغير. وبعض العلماء قال أيضا مثل الكافر إذا كان لقصد التعليم وكان هذا المحضر مسلم بحيث يؤمن عليه ليقرأه هذا قول وفي نظر لكن بعضهم قاسع. لكن المسألة الظاهرة هنا هي مسألة مس الصغير له. ثم ذكر المصنف أيضا ما يتعلق بالمحدث حدثا أكبر ما الذي يحرم عليه، كان يقول يحرم عليه ما مضى من الصلاة والطواف ومس المصحف بغير حائل ويزيد من به حدث أكبر وذكرها الأولى قراءة القرآن. واستدل في هذا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن خزيمة وهو عند الحاكم أيضا والبيهقي وتلميذه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه وفي رواية لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، أي أنه يقرأ القرآن في جميع أحواله إلا في الجنابة، أي وإن كان على حدث أصغر يقرأ القرآن إلا الجنابة فإنها تمنعه أو تحجزه. وهذا هو قول الجمهور وهذا هو دليلهم، أي أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن ومثله الحائض لأنها قد أحدثت حدثا أكبر أيضا يوجب الغسل. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا قول الجماهير الأول. الثاني هو قول ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو قول البخاري وقد دلت عليه ترجمته لأثر ابن عباس في هذا لأنه قال أنه كان لا يرى في قراءة القرآن المحدث بأسا.
المحدث
حدثا أكبر للجنوب عفوا لا يرى في قراءة للجنوب بالنص بأسا. بهذا المعنى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بهذا بعموم الأدلة بالأمر بقراءة القرآن وبجواز قراءة القرآن على الإطلاق ولعدم الدليل على المنع. قالوا الذين قالوا بجواز قراءة المحدث للجنب أن يقرأ القرآن، قالوا بأن أحاديث المنع كلها ضعيفة، الأحاديث التي فيها منع صريح ضعيفة، هذا صحيح. وأما حديث علي رضي الله تعالى كان لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، أي لا يحجبه عن القرآن أي شيء إلا الجنابة فإنها تحجبه، فقالوا ما الجواب؟ أنا أعطي الجواب منهم يا أخوان، يعني أنت لا تقول إني أقول بجوازه، لو كنت تقول بجوازه وأن هذا هو الدليل الوحيد فما الجواب؟ نعم. الأولى نعم قريبة، لكن
فعل.
هذا
فعل،
بل هو أقل درجة من الفعل، وهو
الترك.
يعني قوة الفعل ظاهرة، والترك مثلها بشروط. الترك في موضع الفعل، الترك في موضع الفعل يكون مثل حكم الفعل بل مثل حكم القول أيضا أحيانا. فهو نظائف ما في الأمر أنه ترك. طيب هل الترك نظائر في أشياء مكروهة وليست محرمة؟ يعني تركها لكراهتها. نعم. ها؟ الضرب. لا كراهة فطرية ذي، أنا أقصد كراهة شرعية. يعني هي مكروه شرعا وتركها أنه يصلي لكونها مكروهة شرعا، هي من جنس قراءة القرآن.
الذكر.
أحسنت، جزاك الله خير. الذكر. الذكر. في حديث المهاجر بن قنبل في سنن أبي داوود أنه قال أما إني كرهت وسلم عليه فما رد عليه السلام، ترك السلام، أليس كذلك؟ تركه. قال أما إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر. وهذا دليل جمر من العلم، وهو قول الجمهور على قول الجماهير ترى الذين قالوا بعلم جواز قراءة القرآن، هذا لازم له، قالوا بأنه دليل على الكراهة فقط. ونحن نقول أيضا أنه يكره الجنوب، يعني الذين يقولون ما بعد رجعنا إلى الآن، الذين يقولون بأننا نقول بأنه يكره له أن يقرأه إلا على طهر من باب أولى. فإذا كان يكره له أن يقرأه في حال الحدث الأصغر إلا على طهر، فيكره له أيضا أن يقرأه إلا على طهر في الحدث الأكبر من باب أولى. والمسألة محتملة كما ترى، لكن الأقرب دليلا والأرجح تعليلا هو أن الجنوب لا يمنع من قراءة القرآن، ولهذا يعني اضطر القائلون بتحريم قراءة القرآن للجنوب إلى أن يقولوا تستثنى الحائض من ذلك. طبعا قالوا لأمرين وهي كلها تعليلات عقلية، قال لأن حيرتها ليست بيدها، لأنها تأتي بغير اختيار ولا تزول إلا أيضا بغير اختيار، يعني هي ترتفع بعد وقت لا تتحكم فيها أنت منها. بينما الجنب جنابته في أصلها في أصل حدوثها بيده في أغلب الأحوال، طبعا إلا في الاحتلام هي في يده يجامع فيجنب، ورفعها بيده بخلاف الحائض فما تستطيع، لو اغتسلت ما نفع اغتساله حتى ينقطع الدم. فقال لهذا السبب تستثنى الحائض، وهذا يضعف القول الحقيقة. فنعود إلى الأصل، لأن هذه كلها تعليلات عقلية يا أخي، مو بلازم تحفظ القرآن، حفظ القرآن أصلا ليس واجبا، حتى نقول تراجعه حتى لا يتفلت، هو أصلا الحفظ ليس واجبا، فكيف نقول لها لا بأس افعلي شيئا محرما لأجل تحافظي على شيء مستحب؟ هذا لا يوجد في الشريعة، يعني تفعل محرم لأجل مستحب، تفعل محرم خوفا من محرم أعظم، تفعل محرم لأجل مصلحة أعظم من هذا المحرم، ما هكذا. لكن ما تفعل محرم لأجل شيء مستحب وهو قراءة القرآن، وهي تستطيع أن تتدبره من غير قراءة مثلا، من غير أن تقرأه. وكذلك أيضا الحفظ الذي الصحيح أنه ليس بواجب، كما أن قول الجماهير أنه المحافظة على الحفظ ليست واجب وإن كان تركه مكروها، الصحيح أنه لو نسيه فلا شيء عليه. ورد في ذلك حديثان لكنهما ضعيفان في إثم من حفظ القرآن ثم نسيه، لا يصح فيها شيء. من حفظ القرآن ثم نسيه فقد ترك أمرا عظيما وفضلا كبيرا وفرط في عمل كبير، لكنه لا يأثم بذلك. فإذا هذا يضعف قولهم. فنعود إلى الأصل يا إخوان، وهو أنه لا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحيض على الصحيح، فلها أن تقرأه، ولكن ليس لهما أن يمساه. والمس هذا ما في خلاف، بخلاف مسألتنا فيها خلاف بين الصحابة وخلاف بين أئمة الأربعة وخلاف بين التابعين، فهم رجحنا هنا، بينما تركنا مسألة مس المصحف المحدث عددا أكبر لكونها قول جمهرة من الصحابة وليس لهم مخالف، فأخذنا بهذا من منهج السلف وطريقتهم، وتركنا قول الظاهرية واختيار الشوكاني رحمه الله. المسألة الثانية في المحدث حدثا أكبر، اللبس في المسجد. فيها قولان مشهوران. القول الأول قول أحمد رحمه الله، وهو قول المزني، وقول الظاهرية أنه يجوز للمحدث حدثا أكبر وكذلك الحائض أن يمكث في المسجد. خلافا لقول المصنف هنا. القول الثاني المنع، وهو قول الجماهير، قول أحمد في الرواية الثانية، وقول الأئمة الأربعة عدا الشافعي في أحد قولين، فهو قول الجماهير. استدل القائلون بالمنع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهو ضعيف في سند جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة لا يحتج فيها بالحديث، وهو ضعيف جدا أيضا. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. الآية، فمعناه أن الجنب لا يقربها إلا عابر سبيل، أي مار عابر. هذا دليلهم. استدل القائلون بالجواز بالأصل، الأصل هو الجواز بهؤلاء، وأيدوا هذا الأصل بحديث عائشة حين قال: ناوليني الخمرة، وهي الرداء، فقالت: إني لا أصلي، أي إني حائض، فقالت: إني لا أصلي، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. وهو في الصحيح. هنا يا أخوان كيف كانت الدلالة؟ بعضهم قال: ناوليني، أي وأنت في الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجهة الجنوبية، يعني في القبلة، طبعا القبلة جنوبية في المدينة، وهو في القبلة، وكان في خوخة، يعني ناوليني وأنت في المسجد. كيف الجواب على قول هؤلاء الذين قالوا أن مجرد مناولة وليس دخولا؟ ما هو الجواب؟ يعني إذا قلنا بأن هذا دليل على جواز دخول الحائض في المسجد، هم قالوا: عائشة الرسول أمرها أن تناولها إياه وهي في البيت، فلا تدخل المسجد. فما الجواب؟
تحرجها هي تحرجت.
صحيح، قريب من هذا، لكن في نص الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رده لها أو رده عليها. ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. الرسول قال: إن حيضتك ليست بيدك، ما قال أنت تناولينها مناولة، أنت ما دخلت المسجد أصلا. يعني قالوا هي ناولته ولم تدخل المسجد، هو يعني كما يقول العامة راح من الأخير، يعني ها من الأخير، قال: حيضتك ليست بيدك، يعني حتى لو دخلت ما في مشكلة، وإلا لقال: هي مجرد مناولة، أنت ما دخلت المسجد. فإذا لو قال هي مناولة نقول نعم خلاص مناولة، معنى لا تدخل المسجد، تؤكد أن فهم الآية على هذا النحو، وهو أنه لا تدخل إلا عابر سبيل، ثم هي تعبر أصلا، فلماذا لم يدلها؟ فدل هذا على أن للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه أيضا. وأيد هذا بدخول الكافر في المسجد وهو عليه أعظم الجنابات، دخل لثمامة بن أثال وهو من أهل النجد حين ربطه في المسجد وعليه أغلب الأوصاف وأشد الجنابات، جنابات متكررة ولا غسل له منها لأنه لا غسل له، قووا بهذا أيضا. هذا القول هو قول كما ذكرنا قول أحمد في إحدى الروايتين، وقول المزني والبغوي وجمع من العلماء على ذلك. طيب شو اللي بقى بالأدلة، أدلة القائلين بالمنع؟ الآية، الآية أجاب عنها أحمد رحمه الله لأنه له رواية أخرى بجواز الدخول المكث. ما الجواب عن الآية؟ الآية يا أخوان في الصلاة أو في الدخول؟ في الصلاة، وهي الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جل. نعم يعني هذا يقول العلماء بأن لفظ القربان لمزيد تأكيد النهي عن الصلاة وغيرها مما جاء بلفظ النهي عن القربان، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. عابر السبيل من هو بالعادة؟ المسافر، هذا هكذا قال أحمد رحمه الله، فإنه لا يقربها إلا عابر سبيل فيكون بالتيمم، ما يلزمه أن يغتسل، فقال حتى تغتسلوا إلا عابر السبيل فإنه لا يلزم الاغتسال لأن هناك حكم في الشريعة هو التيمم، أن يتيمم بدل أن يغتسل. وعلى ذلك دل حديث عطاء رضي الله عنه ذكره مصنف أو أثر عطاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم نعم ضعف الألباني لكن صحاه آخرون، وهو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجرمون إذا توضأ وضوء الصلاة، فوصف جنابة باقي حتى وإن توضأ وليس كذلك، وهم يمنعون بالكلية أصلا تخفيفهم من وضوء، هذه مسألة سابقة، إن تخفف الجنابة من وضوء ما تمكث في المسجد الأمر يسير، لكنهم يبقى حكم الجنابة، ولا فرق في الحقيقة بين العبور وبين المكث في الأصل، مما دل على أن فهم الآية في الأصل هو في أنه للمسافر، كأنه يقول لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا أن كنتم مسافرين فلكم التيمم حتى تغتسلوا، فلا يستثنى من هذا إلا المسافر فيتيمم دون أن يغتسل. نعم شيخ تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب ويصل، وهو سبع: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج إلى لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو كلها أو قدرها.
تغييب الحشفة كلها،
تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرد ولو دبرا ميت أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت.
نعم
تعبدا.
نعم. ذكر المصنف بعد ذلك موجبات الغسل، وذكر الأول وهو انتقال المني. أن ينتقل المني من مكانه المعروف ويعرفه الإنسان ويحس به، وهو خروجه من الحويصلة المنوية، فربما خرج مع مخرجه المعتاد. هذا بالنسبة للرجل، لأن هناك أحكام أيضا خاصة بالمرأة، وربما رجع إلى المثانة فلم يخرج إلا بعد حين، وربما لا يحس به أصلا. فيقول مصنف انتقال المني، وهذا صحيح، هذا هو الموجب الأول. لكنه لو اغتسل، لو انتقل المني ثم اغتسل ورجع كما يكون عند المسلمين وكبار السن، من وجود آلام أو التهابات أو تضخمات في غدة البروستات يرجع إلى ما يخرج، مثل احتباس البول يكون احتباس المني، فيرجع إلى مثانة فيبقى فيها فترة فيحس باللذة، أصابته الرعشة وأصابته اللذة وأصابه الارتياح النفسي والارتياح البدني وجميع ما يتعلق بآثار الجماع. لكنه بعد اغتسل وبعد ساعة ما درى إلا والمني يخرج، هل يغتسل مرة أخرى؟ الجواب لا يغتسل كما قال المصنف، لأن موجب الغسل انتقال الماء، وقد انتقل واغتسل، ومجرد خروجه بعد ذلك من غير دفع ولا لذة ولا رعشة بعد ذلك، وإنما خروج فقط من رأس الذكر، فهذا لا يوجب الغسل كما قال المصنف وهو صحيح. الثاني خروجه من مخرجه بلذة، نحن ما عندنا انتقال أصلا، فالصورة الثانية أنه يخرج من مخرج بعد لذة. الحقيقة هناك يعني فروق بين الحالتين ومردهما واحد، لأنه لا يتصور يا إخوان أن يخرج المني بلذة إلا بانتقال، ولا ينتقل من حويصلة المنوية إلا أيضا إلا بلذة، حصول اللذة الداعية إلى انتقاله وخروجه. فإذا الموجب الأصلي يا إخوان في داخل الأعضاء التناسلية للإنسان، ولا خجل يا إخوان في تعلم الأحكام الشرعية، وأكثر الإشكال ليس فقط عند الرجال وعند الشباب، بل حتى عند النساء وأشد إشكالا يعني إثارة الإشكال في موضوع المرأة. فنقول هناك شيء يجتمع فيه الرجل والمرأة يا إخوان، وهو وجود الانتقال، ومعها في الغالب، وهذا لا يكون إلا معها أنا في التصور من هذا الواقع، الرعشة واللذة والارتياح الجسدي والارتياح النفسي مع الإجهاد في غالب الأحوال، يعني خمسة أحوال دائما تقع، وأحيانا لا يظهر شيء، بل الأقرب الله تعالى أن المرأة ليس لها ماء يخرج، وأن الماء الذي ورد في الحديث هو في الحقيقة ربما يكون ماء داخليا، أما المرأة ربما أجنبت وهو لم يخرج منها شيء إلا المذي. فإذا ما يجتمع به الذكر والأنثى يا إخوان في حال اليقظة هو أن يكون هناك انتقال ورعشة ولذة وارتياح جسدي ونفسي أيضا، وهو ما يدعو في غالب الأحوال إلى العملية الجنسية أو الجماع. فإذا وجدت هذه ولو لم يخرج شيء فقد تحققت ماذا؟ تحققت الجنابة. وكما ذكرت بالنسبة للرجل، نبدأ بالرجل، قد لا يخرج شيء أصلا خلاصين عند المسلمين، وربما رجع كما يقول الأطباء ثم خرج بعد ذلك ما يرى شيء أصلا، يحس هناك حركة لكن ما يدري من ماهي وأين مكانها، ويحس باللذة وبالارتياح الجسدي والبدن وبالإجهاد السابق لعملية الإنزال، وكذلك المرأة سواء بسواء تماما بتمام. لكن كما ذكرت المرأة، الرجل سبب إنجابه هو المني الذي يظهر، لكن المرة سبب إنجابها ما هو؟ أن البويضة، البويضة تخرج دائما، حتى لو جامع نائمة مثلا أو مهمن عليها أنجبت، وهي ما أحست بلذة أصلا، نزلت البويضة ووقع التلاقح بينها، ما العلاقة؟ يعني المرأة لا تنزل البويضة أثناء الجماع، البويضة تنزل في وقت معين وربما وقع فيها الحمل، لا علاقة البويضة بهذا الموضوع. الثاني الماء، الماء الذي يخرج في غالب الأحوال هو مني، وهو عند التذكر وعند الملامسة وليس هو المني. يعني الأصفر الرقيق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا تراه المرأة، سألنا الأطباء وسألنا النساء قال لا نراه، فإذا الأصفر الرقيق هذا ماء داخل المرأة، صدق الصادق المسلول صلى الله عليه وسلم، لكن ربما كان في داخل أعضائها التناسلية. فلا تأتي المرأة تجنب وتحتك مع زوجها ربما ثم تقع منها جنابة تقول أنا ما رأيك ماء أصفر. فإذا وجدت هذه الأحوال التي تجتمل إليها الرجل مع المرأة فقد وقع بها سبب الجنابة، وهذا مهم، لأن بعض النساء عليه تشد على نفسها مجرد ما ترى المذي تروح تغتسل وهي ما أتتها اللذة أصلا، بل مجرد إثارة لكن ما وقع لذة. فأختصر الكلام فأقول فاجتمع المرأة والرجل في وجود خروج اللذة والرعشة والإجهاد والارتياح الجسدي والنفسي، فإذا وجدت وجب الغسل على الاثنين، خرج ماء ولم يخرج. هذا في حال اليقظة. نقول يختص الرجل أنه إذا خرج المني بصورة المعتادة بعدين انتقل من مكان وجب حتى لو لم يكن لذة، لكن هذا لا يتصور في الواقع. نقول حتى لو لم يكن لذة، لكن في الغالب إذا خرج مني بصورة المعتادة فهو من لذة في غالب الأحوال، وهذا لا يكاد يوجد إلا أن يكون صديق. وهذا إذا سألنا عن الأطباء وقالوا إذا خرج بهذه الصورة هو صديق، يظنه هو لزج وأبيض، ويظن الإنسان بأنه عنده التهابات في المسالك البولية وخرجت. ولهذا قال بعض الفقهاء الودي أبردة، تخرج من البرد، البرد سبب للالتهاب أحيانا، فيقع من البرد التهاب ويقع إشكالات ثم يخرج يظن أنه مني وهو ما أحس بلذة ولا نشوة ولا شيء من هذا القبيل. إذا هذا هو حال الرجل إذا خرج منه المني من غير استحضار الأحوال التي ذكرتها من قليل فقد وجب الغسل. ماذا بقي؟ بقي حال النوم الاحتلام. فإذا رأت المرأة جماعا أو رأت ملامسة أو رأت لذة ثم رأت ماء بعد ذلك فقد وجب الغسل عليها مثل الرجل تماما. هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فنقف عند معنى هذا الحديث. وكذلك الرجل أيضا يرى في منامه شيئا ثم يرى المني، أو يرى مني من غير ما يرى شيء في المنام، رأى المني رائحته واضحة وهيئته واضحة، رآه بعد أن استيقظ، هذا لا إشكال. الثاني رأى ما يدري ما هو، لزج، ربما كان مليا بسبب حال التذكر أثناء النوم، لكنه يذكر أنه قد حس بلذة الجماع أو مماسة أو ملامسة ووقع منه التذاذ ثم رأى ماء، وجب عليه الغسل أيضا في هذه الحال. فننتبه إلى هذه الصور وهذه الأحوال، وهي من جملة ما ذكر الفقهاء، لكنه تأكيد، لأن الفقهاء قالوا انتقال المني ثم فرقوا بين خروجه من مخرجه بلذة، فهو انتقال لك ما خرج شيء، وهو الذي ذكرناه في قضية صفات حالة موجب الغسل وموجب الجنابة، وهما ذكرناه من حال اللذة والرعشة والإجهاد والارتياح الجسدي والنفسي، هذا تعتبره المرأة كما يعتبره الرجل. الثالث قال تغيب الحشفة وهو رأس الذكر كلها أو قدرها، قدرها إن كان مقطوع، قد تكون حشفة مقطوعة فيكون قدرها، وهذا صحيح لما ورد قال وجاوز الختان الختان، لا بد أن الختان موضع الختان وهو الحشفة أن تجاوز ختان المرأة وهو البذر، لا يكفي المماسة بل لا بد من المجاوزة، وهذا يعني تحتاجه الرجل كما تحتاجه المرأة حتى تعرف الأحكام الشرعية. ثم قال مصنف بلا حائل في فرج. لو أنه جامع بحائل فما الحكم؟ في المسألة ثلاثة أقوال، وهو ما يسمى الآن أيضا لا خجل للإخوان في تقرير أحكام الشريعة، وما يسمى بالواقي الذكري الذي يمنع من الحمل، شيء يلبس ذكر الرجل فيقع بعده الجماع ليمنع من الحمل. فذهب المالكية فيما يتعلق بالواقي الذكري وأحكامه، ذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا وجد الحائل أو أنه لا يجب الغسل إلا حائل لا يمنع اللذة. أما إذا كان الحائل يمنع الالتذاء، كان يكون سميك بلاستيك رفيع قماش فخيم لا يحس الرجل بدخول آلته بآلة المرأة، فهنا يذهب المالك الحنفي والمالكي إلى أنه لا يجب الغسل. ومقتضى قولهم ومفهومه أنه إن حس بلذة وجب عليه الغسل، فيكون الواقي الذكري عند المالكية موجبا للغسل لأنه رقيق جدا لا يحس به الرجل. وذهب الشافعي لأنه بمجرد الولوج، هذا مريح هذا القول، بمجرد الولوج بواقي يمنع اللذة أو لا يمنعها فقد وجب الغسل. الحنابلة يقول لا يجب مطلقا، يعني كأن أئمتنا الحنابلة يقول من استخدم الواقي الذكري ما يجب أن يغتسل، لا يفرقون بين وجود اللذة وعدم اللذة. وهذا الذي ذكره المصنف، لأنه قال هنا تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل، يعني فمعنى فإن كان بحائل فإنه لا يجب الغسل. هذه الأقوال الثلاثة، والراجح هو قول الحنفية والمالكية، فتكون الأحكام هنا للواقي الذكري أنها موجبة للغسل. ولو تصورنا أن هناك علاج بشيء يمنع الالتذاذ فإنه لا حكم له ولا يعد جماعا. الأحوط هو قول الشافعي، لأنه قال مجرد العلاج يعني أسهلها هو قول الحنابلة كما ذكرنا أن لا اعتبار للحائل مطلقا، فقول الشافعي هو الأحوط. لو تصورنا أن هناك يعني علاج بحائل غير الواقع الذكر المعروف هذا طبعا لا يكاد يقع ولا يحتاج إليه، فلهذا يعني مفترض أن نقول قولا واحدا أن الواقع الذكري هذا أنه موجب للغسل خلافا لقول الحنابلة. بقينا في غيره، لو وجد في الحاجة إليه فإننا نأخذ في هذا على وجه الاحتياط بقول الشافعية والله تعالى. ثم قال ولو دبرا، أي أنه لو كان العلاج بالدبر وجب الغسل وهذا صحيح، ولو لميت صحيح أيضا، أو بهيمة أو طير. نعم. ثم عرض مصنف لي أحكام الغسل لمن كان دون 10 ودون 9، فيقول المصنف لكن لا يجب الغسل إلا على ابن 10 وبنت 9، أي أنه إن كان دونها فلا يجب عليه. طبعا مع الاتفاق أنه لو تصورنا وجود البلوغ هذا قول واحد ليس كذلك، يعني فيها بنت أنجبت عمرها 8 سنوات وهذا ثبت، يعني الشافعي يقول 9، الآن ثبت أن امرأة يعني جمعت في أول 8 وأنجبت قبل أن تتم 8 سنوات وهذا مسجل ومعروف، فهذه قد بلغت يعني احكام البلوغ فيها تامة. فكلام الفقهاء اذن هو في عند عدم البلوغ. والاقرب الله تعالى ان الاحكام منوطة في البلوغ. فاذا كان ما بلغ لا الذكر ولا الانثى فلا تتعلق به احكام. وغير مكلف اصلا فكيف تتعلق به الاحكام؟ فلا يفرق بين ما قبل التسع وما بعدها للانثى وما قبل التسع وما بعدها للذكر العشر. لكن الذي لاحظت الحقيقه من قراءه فقه الامام احمد رحمه الله وقواعده الفقهيه انه يربط كثيرا من الاحكام بالعشر والاثني عشر احيانا دون نعرف لها دليلا معينا. ذكرها العلاء بن اللحام رحمه الله في القواعد والفوائد الفقهيه في مساله مثلا المحرم، يقول ان ذو العشر يكون محرما، واتينا هنا واعتبر العشر هنا دون ان يكون قد بلغ، مع الاجماع على ان البالغ يكون محرم على كل حال ولو كان بالتسع. فالكلام اذا كان لم يبلغ كله على عند عدم البلوغ. فهناك نظريه في المذهب على اعتبار العشر، لكن لا اعرف لها دليلا. فالاصل ان نبقى على احكام التكليف، هذا هو الاصل. الرابع اسلام الكافر لحديث قيس بن عاصم ذكره الشارع عنه الله وهو صحيح انه من موجبات الغسل. وكذلك ايضا خروج دم الحيض والنفاس، وهذا باجماع اذا انقطع دم الحيض ودم النفاس. وسياتي ان شاء الله الكلام على قواعد واحكام الدماء الطبيعيه. نعم. والله الاقرب انه على الوجوب. وفي خلاف، نعم هو فعل في الحقيقه، لكن يعني قول الكافه من العلم على وجوب الغسل عليه. وكون حديث قيس بن عاصم ان فيه امر، وعلى قول الجمهور ان الاصل في الامر الوجوب وليس هو مجرد فعل فقط. يعني ربما هذا كان يعني له وجه في هذا، لكن يحتاج الى المزيد من الاستقراء. لكن هنا امر يختلف عن موضوع الوضوء، الوضوء عند الطواف كان فعل فقط. لكن هنا امره ان يتوضا، امره ان يغتسل. فنقول هذا هو الدليل، بخلاف لو كان فعل كما في حديث عائشه في وضوءه عند حاشيه المطاف فلا يعتبر دليل على 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 شرطيه الطهاره. وغسل الميت.